إيمان، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، هو لطيف بعباده. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان واحة العلم، وبإذن الله جل وعلا سأنطلق في شرح كتاب طيب مبارك، ألا وهو كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو إن شئت قلت الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن حسبي قبل أن أدخل في الموضوع وقبل أن أتناول شرح الكتاب، لا بد وأن أترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لعدة أمور. أولا، أن الرجل حق له الاجتهاد لأنه امتلك أدوات الاجتهاد، نعم، ولذلك كان إماما مجتهدا. ثانيا، لأن الرجل حارب البدع والخرافات والإفك والتضليل وطهر ساحة التوحيد بإذن الله جل وعلا من المرجفين والمبتدعة والزنادقة والمجرمين. أيضا، حتى إذا تحدثنا وقلنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نكون على الضرب بإذن الله جل وعلا. الآن أنا لي أن أدخل في ترجمة الشيخ، في حياة الشيخ، ولكن حسبي أن أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات، إلى الإخوان وإلى الأخوات، إلى الأبناء وإلى البنات. أقول آن الأوان أن نركز في حياة هذا الشيخ العملاق، في حياة هذا الشيخ الفحل العالم، في حياة شيخ الإسلام، في حياة هذه الآية الكبرى. أقول نعم، كان الرجل آية من آيات الله جل وعلا، نعم كان الرجل آية من آيات الله جل وعلا. ولذلك أقول آن لنا أن نتريث وأن نتمهل في سرد ترجمة هذا الإمام العظيم الذي ملأ طباق الأرض علما، طنت بذكره الأقطار، وضنت عن الإتيان بمثله الأعصار، انتشر علمه وذاع في سائر البلاد وبين ظهراني العباد، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولم يخش في الحق لومة لائم إلى أن لقي الله جل وعلا. فسجلت سيرته بمداد من نور يتناولها الأئمة على المنابر، والكتاب بأقلامهم في أبيض وأنصع الصفحات بإذن رب البريات، وجعل الله له ذكرى. فالكل يترحم عليه على المنابر وفي الدروس وفي كل مكان، وهذا من فضل الرحيم الرحمن على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما عن ولادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قلت ولد بحران في سنة 61 و600. سأوضح الكلام وسأجعل أبسط المخلوقين من البشر يقف على الفهم إن شاء الله. هذا الإمام العملاق ولد في سنة ماذا؟ 661 هجرية، أي في سنة 61 و600، عن سنة 661 هجرية. وقدم مع والده وأهله إلى دمشق. قدم، وأكد مرة ثانية أنا أبطئ، قدم مع والده وأهله إلى دمشق، وكانوا قد خرجوا من بلاد حران،
مهاجرين. بسبب ماذا؟ بسبب جور التتار وظلم التتار، وقدموا دمشق واستقروا فيها. الإمام العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حفظ القرآن، أو أقول قرأ القرآن وأتقنه وحفظه، بمعنى أنه حفظه حفظ صدر. وضح المسألة أكثر، الحفظ ينقسم إلى قسمين، حفظ صدر وحفظ ستر، أي بالكتابة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو صغير حفظ القرآن عن ظهر قلب، أتقنه، لم يقف الأمر عند هذا الحد. سمع الحديث من أئمة الحديث في دمشق، بمعنى أنه كان كلما سمع عن إمام معتمد، عن إمام محدث، ذهب إليه وحصل منه. فسمع مسند أحمد بن حنبل عدة مرات، سمع المسند لأحمد بن حنبل عدة مرات، وسمع معجم الطبراني الكبير، وسمع الكتب الكبار والأجزاء. أقرب المسألة أكثر وأقول قرأ بنفسه الكثير، ولازم السماع لأكابر العلماء، وحصل العلم حتى تحدثوا عنه فقالوا إن إذا تحدثنا عنه في العقيدة قلنا إنه الرأس. قلت وإذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. كان الرأس في العقيدة، حتى أن الله جعله سببا لإظهار عقيدة التوحيد النقية التقية في سائر الأقطار والأمصار في عصره. حارب الخرافات وحارب البدع والمبتدعين ونظرهم، ثم إنه ذب عن عقيدة التوحيد بكل ما آتاه الله جل وعلا، حتى نصر راية التوحيد عالية خفاقة. إذن هو في العقيدة الرأس، وإن تحدثت عنه في الحديث فقل إنه كان وعاء من أوعية الحديث، حتى أنهم بالغوا في ذلك وقالوا إن كل حديث لم يسمع عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليس بحديث. عقب أهل العلم كالذهبي وغيره على هذه المقولة، قالوا هذا من باب المبالغة، على اعتبار أن الشيخ يتقن الحديث إتقانا، حتى قالوا إن كل حديث لم يعرفه شيخ الإسلام فهو ليس بحديث. أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد، قالوا عنه في اللغة العربية إنه تأمل كتاب سيبويه ففهمه، ودرس اللغة العربية على الأكابر والأشياخ فأتقنها، حتى صار وعاء من أوعية اللغة العربية، صار شيخ الإسلام وعاء من أوعية اللغة العربية. إذن هو الرأس في العقيدة أيضا، صار وعاء من أوعية الحديث أيضا، صار وعاء من أوعية اللغة العربية، وفي الفقه حدث ولا حرج، صار الرأس، صار الرأس، بمعنى كان وعاء في الفقه، حتى أنه كان إذا جالس الأئمة الذين يتبعون المذاهب الأربعة في زمانه كان يدلهم على نقاط وعلى مسائل فقهية عندهم في مذاهبهم، وهم ما قرأوها ولا وقفوا عليها قبل ذلك. كان إذا جالس الشافعية وناظر الشافعية وتكلم مع الشافعية سكتوا وتكلم وأخرسوا ونطق، حتى أنه كان يدلهم على أماكن وعلى أقوال للشافعية رحمه الله كانوا على غير علم بها، فهو يرجعهم إليها. وكان إذا جالس أيضا المالكية من العلماء في عصره تكلم وسكتوا ونطق وخرسوا ودلهم على مواطن لم يقفوا عليها في المذهب. وكذلك بالنسبة للأحناف بحق إن الرجل كان عبقريا، كان آية من آيات الله جل وعلا، كان علامة، بحق جاز أن أقول إنه صار الأوحد في زمانه حتى في وجود أشياخه، أكررها، إنه صار الأوحد في زمانه حتى في وجود أشياخه، حتى في وجود أشياخه تفوق على الجميع، فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما عن أخلاقه فحدث ولا حرج، أقول نشأ في تصون تام، الرجل كان عفيفا، الرجل كان عزيزا، الرجل كان تقيا، الرجل كان نقيا، الرجل كان يقتصد في الملبس والمأكل، بمعنى أنه كان لا يسرف في هذه الأمور ولا يهتم بها كثيرا على الإطلاق، لأنه يعلم تماما أن الدنيا فانية وأنها إلى هلاك وأنها إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار، ولذلك ما اهتم بهذه الدنيا الفانية على الإطلاق، ولكنه تزود منها للقاء الله جل وعلا، انطلاقا من قول الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونه يا أولي الألباب. نعم، تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سقيم فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. فالإمام كان يتزود للقاء الله جل وعلا، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان برا بوالديه، برا بوالديه، وحينما أقول كان برا بوالديه على اعتبار البر في منتهاه. أيضا كان تقيا ورعا عابدا ناسكا، لم يكن على الإطلاق من الذين يركضون خلف الدنيا أناء الليل وأطراف النهار أبدا، ما عبد الدرهم ولا الدينار أبدا، ولا التفت إلى درهم ولا إلى دينار، ولا بحث عن جاه ولا عن وجاهات، ولا بحث عن مناصب ولا عن سياسات، ولا بحث عن وزارات ولا عن رئاسات، لكنه كان عبدا لله بحق، فرفعه الله جل وعلا ورفع ذكره. أيضا أقول هذا رجل كان ذاكرا لله في كل حال، حتى قال شيخ الإسلام ابن القيم وهو تلميذه رحمة الله على الاثنين، قال: كنا إذا جالسنا الشيخ، كنا إذا جالسنا وبلغ منا الهم مبلغة والكرب، تحدث الشيخ إلينا فانزاح ذلك عن صدورنا. بحق إن الشيخ كان بطلا، إن الشيخ كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، إن الشيخ بحق كان آية من آيات الله جل وعلا. عرض عليه وهو صغير منصب قاضي القضاء، انظروا انظروا، حينما أتحدث عن عالم عامل رباني، إنني لا أتحدث عن عالم فقط، بل إنني أتحدث عن أمة في رجل واحد، أتحدث عن فئام من العلماء في رجل واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير ونزل صحتك.
حياك وحفظك الله.
نسأل الله العظيم أن يشفيك ويعافيك يا رب.
آمين وإياك ولك مثل.
ونسألك الدعاء يا رب العالمين.
أسأل الله أن يثبتكم وأن يثبتنا.
والله أنا عندي موضوع خاص وعايز رقم حضرتك بعد الحلقة.
تفضل. حاضر بعد الحلقة إن شاء الله. طيب أنطلق بإذن الله في الموضوع. أقول عرض عليه منصب قضاء القضاء أو قاضي القضاء ومشيخة الشيوخ، انظروا، وهو صغير. إن الناظر إلى شبابنا اليوم يراهم يركضون خلف المنابر وهم صغار، يركضون خلف الحلق، يركضون خلف الدروس، يركضون في الفضائيات، الكل يريد أن يظهر، الكل يريد أن يتكلم، الكل يريد أن يشار إليه بالبنان، ونسي أن الإخلاص هو الرأس في تلك المسائل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلنتعلم من شيخ الإسلام رحمه الله، هذا وشيخ الإسلام رحمه الله يعرض عليه منصب قاضي القضاء ومشيخة المشايخ وهو صغير صغير صغير، لم يقبل ذلك على الإطلاق. لماذا؟ لأن الرجل يريد أن يحصل العلم، لأن الرجل يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات، لأن الرجل لا يريد أن يفتن بالمناصب ولا بالوجاهات، ولذلك آتاه الله ما آتاه. أيضا قلت قبل وظائف الوالد في التدريس، كان والده يدرس، فقبل الوظائف التي كانت لوالده وله 21 سنة، ولذلك انطلق وكان علامة، وذاع صيته في الأقطار والأمصار، ولم يتعد عمره 21 سنة، 21 سنة ما تعدى ذلك، لكنه كان علما. إن سألته في كتاب الله جل وعلا كان المفسر الأوحد، حتى أنه كان يجلس على الكرسي في كل يوم جمعة يفسر كتاب الله جل وعلا لا يتلعثم، لا يتلعثم. وكان قوي الحجة، جهوري الصوت، لا يخشى في الحق لومة لائم، وكان العلم ينصب من فيه انصبابا، أو إن شئت قلت كان العلم ينصب من فيه فيقع على الجميع من طلاب العلم. ولذلك كان مفسرا، كان محدثا، كان فقيها، كان أصوليا، كان عابدا، جمع الخير كله ولم يتعد العمر 21 عاما. قلت أيضا كان والده من كبار أئمة الحنابلة. ولذلك يا جماعة أقول إن الأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة، وإن الشوك لا ينبت إلا شوكا، وإنما العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا الحية. احفظوا معي هذه العبارات. ولذلك إن البيت الطاهرة الذي تربى فيه شيخ الإسلام كان الوالد عالما، كان البيت منارة، كان النور في أركان هذا البيت من أقصى إلى أقصى، عن يمين عن شمال، من أمامه من خلفه. ولذلك خرج هذا الحجة، خرج الآية بإذن الله جل وعلا من هذا البيت الذي ربي حقيقة على التقى وعلى العلم. أيضا أقول اشتهر أمره وذاع صيته، وما أتى له 30 سنة إلا وكان من كبار علماء الأمة، صاحب الذيع، صاحب الصيت الذي ذاع في الأقطار والأمصار، وشرع في الجمع والتأليف، شرع في الجمع والتأليف، كان يجمع ويؤلف، كان يجمع ويؤلف، وهو لم يتعد 17 من عمره، ولم يتعد 17 من عمره. انظروا إن الكلام هذا ليس ضربا من ضروب الخيال على الإطلاق، أقول فضل الله يؤتيه من يشاء، ملك الملوك إذا وهب، فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. ولذلك فإن شيخ الإسلام ما تعد 17 من عمره وكان يجمع ويؤلف لا ترى من خلفه شيئا. ولذلك ضرب به المثل في العلم الشرعي في سائر الأقطار والأمصار وليس في دمشق وحدها. قلت أيضا وبالنسبة للفقهاء من سائر الطوائف كانوا إذا جلسوا معه أو جالسوا وهو لم يتعد 20 من عمره كانوا تلاميذ بين يديه، كانوا تلاميذ بين يديه. ركزوا معي، بمعنى أن الذين يتبعون المذهب الشافعي والذين يتبعون المذهب المالكي والذين يتبعون المذهب الحنفي أيضا من أتباع المذهب الذي هو عليه من أتباع المذهب الحنبلي كان الكل بالنسبة إليه تلاميذ يتعلمون منه يستفيدون منه، وإذا تكلم سكت الجميع لقوة الحجة والبرهان عند شيخ الإسلام بإذن الله. انتهت إليه الإمامة كما قال العلماء في التراجم في عدة أمور، انتهت إليه الإمامة في ماذا؟ في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والأناة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق والابتهال إلى الله جل وعلا وحسن القصد وشدة الخوف ودوام المراقبة والتمسك بالأمر والدعاء إلى الله تعالى وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم. انتهت إليه الإمامة في كل هذا. أيضا اسمعوا معي ما جاء في ترجمته، كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين، سيفا مسلولا على الشيعة الروافض، سيفا مسلولا على الطرقيين المبتدعة، سيفا مسلولا على أعداء الله جل وعلا، سيفا مسلولا على كل منحرف. نعم كان سيفا مسلولا على المنحرفين. احفظوا أقول كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين، وأيضا كان شوكة رحمه الله في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين، كان شوكة في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين. إذن كان سيفا مسلولا، كان سيفا مسلولا على المجرمين المبتدعين المخالفين، وكان شوكة في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين. وكان إماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين، طنت بذكره كما قلت الأقطار وضنت عن الإتيان بمثله الأعصار. أيضا قال الذهبي رحمه الله إنه صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه وكان يتوقد ذكاء. انظروا هذا الرجل كتب حتى أنه كتب 4000 كراس أو أكثر في العلم الشرعي. بل إني أعود إلى قول الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما قال وإن الشيخ كتب 500 مجلد، كتب ما يقرب من 500 مجلد. هنا كما قال الذهبي رحمه الله كتب أكثر من 4000 كراس، رغم أن حياة الرجل كانت من سجن إلى سجن ومن سجن إلى سجن ومن سجن إلى سجن ومن مناظرة إلى مناظرة ومن مناظرة إلى مناظرة، وهكذا كانت حياته، ومن جهاد إلى جهاد في سبيل الله جل وعلا. كان إماما بحق، كان علما بحق، كان فحلا بحق، كان آية بحق، ولذلك فإن الرجل جعل الله له ذكرى. أيضا هذا الإمام بلغ عدد شيوخه أكثر من 2000 شيخ، أكثر من 2000 شيخ، أكثر من 200 شيخ. شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر الذهبي رحمه الله بلغ عددهم أكثر من 200، بلغ العدد أكثر من 200 شيخ. ألا أقول من الأشياخ العاديين، بل من الأئمة المعتمدين، من الأئمة الكبار في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في اللغة العربية إلى آخره. أيضا أقول إنه صار حامل اللواء عند الفقهاء وهو مجتهدهم الأعظم، ولم لا، وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه، كان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه. ظلمه البعض وقالوا إن ابن تيمية ليس من الأئمة الأربعة، إن ابن تيمية ليس من المجتهدين على الإطلاق، إن ابن تيمية ما هو إلا تابع لمذهب أحمد. قلت كذبوا، هو تابع لمذهب أحمد، لكن الرجل بلغ مرحلة الاجتهاد ووصل هذه الدرجة. قال الذهبي رحمه الله استدل ورجح وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروط الاجتهاد فيه، لاجتماع شروطه فيه، يعني لاجتماع شروط الاجتهاد فيه، هذه شهادة. وما دام قد ملك أدوات الاجتهاد وما دام قد صار إماما مجتهدا فالرجل يحق له الاجتهاد، بدليل أنه خالف الأربعة في مسائل وأصاب هو بإذن الله في كثير من المسائل بإذن الله جل وعلا. ونحن نوقن تماما بأن ديننا لا يشبه ما عليه الروافض على الإطلاق حينما يقولون بعصمة الأئمة. أبدا، نحن نقول أن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يصيب ويخطئ، الكل يصيب ويخطئ عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قالوا الكل يؤخذ من قوله ورد عليه عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على الأئمة الأربع ورد على غيرهم وصوب المسائل بالدليل من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة لا بالهوى على الإطلاق. أيضا بالنسبة لوصف الرجل، كان أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه. هذا الرجل كأن عينيه لسانان ناطقان، كأن عينيه لسانان ناطقان، يبقى ركز معي لما أقول كأن عينيه لسانان ناطقان، عينين شيخ الإسلام كأنها تنطق بإذن الله جل وعلا من شدة الذكاء ومن شدة الكياسة ومن استحضار العلم بإذن الله جل وعلا. أيضا كان ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين، كان جهوري الصوت، كان سريع القراءة، تعتريه حدة لكن كان يقهرها بالحلم. هذا الرجل حتى قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله وكانت تعتريه حجة في البحث، ربما نفرت البعض منه لكن كان ذلك على حق، تأخذه الحجة ويحتد لكن لله جل وعلا ولا ينتصر لنفسه. قال عنه رحمه الله تعتريه حجة في البحث وغضب تزرع له عداوة في النفوس، معقب قائلا إلا أنها لله جل وعلا، ليست لحظ نفس ولا لدنيا ولا لشيطان على الإطلاق. أما عن محنته وعن حبسه بمصر وعن حبسه بدمشق فاستمعوا مني إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات. لازلت أتحدث في حياة رجل عظيم يمثل آية من آيات الله جل وعلا في العلم الشرعي وفي نصرة دين الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت توجه رحمه الله إلى الديار المصرية في صحبة قاضي القضاة الشافعي. توجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الديار المصرية في صحبة قاضي القضاة الشافعي، ثم ماذا؟ عقدوا له مجلسا حين وصل بحضوره وبحضور قاضي القضاة وبحضور أكابر الدولة، وبعد ذلك حبسوه في الجب بقلعة الجبل ومعه أخواه سنة ونصف. بعد المجلس منعقد دخل الحسد الصدور، والحسد لا علاج له اللهم إلا بالدعاء حتى يرفعه عن الصدر رب الأرض والسماء. دخل الحسد قلوب هؤلاء، حينئذ فعلوا وشنعوا وعظموا الأمر عليه فحبسوه ومعه الأخوان أخواه سنة ونصف. سنة ونصف، أكرر، حبسوا شيخ الإسلام سنة ونصف في الجب بقلعة الجبل، ثم أخرجوه بعد ذلك وعقدوا له مجلسا ظهر فيه على خصومه وعلى حساده من الذين يدعون العلم، وانتصر عليهم بإذن الله جل وعلا. انظروا بعد ذلك ماذا جرى. عقدوا له مجلس طريق للتعدي وأمروا بتسفيره إلى الشام، ثم ردوه بالبريد وسجنوه مرة أخرى سنة ونصفا. يعني أنا كنت لسه بكلم الحين، سجنوه سنة ونصف في مصر، وبعدين خرج خلوه ينظر الخصوم، انتصر عليهم خلاص يسفر للشام، رجعوا ثاني من الطريق بالبريد يسجنوا مرة ثانية سنة ونصف، يبقى 3 سنين سجن. مش كده وبس، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم إخراجه من السجن وتم توجيهه إلى الإسكندرية وجعل في برج، حبس هناك أيضا 8 أشهر. يبقى سجن الشيخ الإسلام لما جه مصر سنة ونصف، رجع سجنوه مرة ثانية سنة ونصف، رجع سجنوه مرة ثالثة 8 أشهر. حياة العلماء، إن طريق الربانيين مفروش بالجراح والأنين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله أكبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. وكان شيخ الإسلام على ذلك رحمة الله عليه. المهم حبسوه سنة ونصفا، حبسوه مرة ثانية، هذا هو العالم ربان، سنة ونصف 3 سنوات، حبسوه مرة ثالثة 8 أشهر. طب وبعدين؟ ثم بعد ذلك ألك يتم تسفيره إلى دمشق، وبالفعل تم توجيهه إلى دمشق، فحبسوه بالقلعة، انظروا معي، حبسوه بالقلعة 5 أشهر و18 يوما، 5 شهور و18 يوم. يعني شوف الرجل لسه خارج سنة ونصف سجن، بعدها سنة ونصف سجن، ده عمر بيمضي كله، بعدها 8 أشهر سجن، بعدها 5 شهور و18 يوم تاني سجن، وبعدين إلى أن ظفر له بجواب يتعلق بمسألة تشد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، وكان قد أجاب به من نحو 20 سنة. المهم في النهاية ماذا فعلوا؟ انظروا، ورد مرسوم السلطان في شعبان من سنة 26 بجعله في القلعة، وحبسوه في القلعة مرة أخرى، حبسوه في القلعة مرة أخرى، فأخليت له القاعة، أخليت له القاعة وأقام فيه ومعه أخوه يخدمه. ثم بعد ذلك منعوا عنه الأقلام، ومنعوا عنه الدواء، ومنعوا عنه الورق. يعني عجيب والله عجيب. انظروا ماذا جرى للشيخ الإسلام، سنة ونصف سجن، سنة ونصف سجن، 8 أشهر سجن، 5 أشهر و18 يوما سجن، بعد كده يدخل مرة ثانية السجن أهي لخمس مرة. مش كده بس، منعوا عنه الدواء والقلم والأوراق. ولذلك حينما نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يجب أن نكون على منوال الشيخ وعلى فهم، لا أقول في كذا ولا كذا، ولا يزن الشيخ أبدا، لا أبدا معاذ الله، ولكن أقول يجب أن يكون صادعا بالحق، لا يخشى في الحق لومة لائم. أهو المهم، وضعوه في السجن، منعوا عنه الدواء والقلم والأوراق، لم يقف الأمر عند هذا الحد. ماذا كان يصنع الشيخ؟ قالوا كان يحفر الفحم من الحائط، يحفر كده في الحيط يطلع فحم، ثم يكتب فيه قراطيس ثم يلقيها لطلابه وهو في السجن، يلقيها حتى يجمعونها. الله أكبر. ولذلك كان إخراج الكتب من عنده أعظم، بل هو من أعظم النقم، من أعظم النقم، وبقي أشهرا على ذلك. آتي إلى الشق الثاني، عن أمره بالمعروف وعن نهي عن المنكر. قلت إن الرجل سار على ضرب قول الله جل وعلا مقتبسا الضوء من كلام الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الحق لومة لائم. وأيضا بحديثه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنن أبي داود: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفع فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ولذلك بنا ننظر إلى أمره بالمعروف وإلى نهيه عن المنكر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإمام. بنا ننظر إلى ترجمة عملية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا رجل كان يلبس دلخا كبيرا متسعا، خلاص يعني منظر بشع مش كده وبس. وهذا الرجل كان يسمى المجاهد إبراهيم القطان. هذا الرجل لم يقف أمر عند هذا الحد بالنسبة له، بل كان يتعاطى يعني ما يشبه الأفيون وما شبه ذلك، بل إنه أطال الشاربة حتى خالف السنة ونزل على شفتيه، بل إن الرجل هذا أيضا أطال أظافره وشعره. فماذا صنع شيخ الإسلام في هذا الرجل الذي ذا عصيته؟ أهو كان ابن تيمية رحمه الله يأمر بمعروف ونهى عن المنكر، أمر الشيخ هذا بتقطيع ذلك الدلق، فتناهبه الناس الكل جروا عليه. السلام عليكم.
وبركاته.
حياك الله.
ازاي فضلت الشيخ؟
الله يبارك في عمري.
ربنا يرفع قدرك ويجعل كلامك غصة في حلوق الأعداء.
أسأل الله ذلك.
يا شيخنا عزك الله، يعني أنا التمست حاجة في كلام فضلتك لما حضرتك تكلمت عن أن شيخ الإسلام سيف على أعداء الله.
حقيقة.
فلما فضلتك تكلمت عن الروافض في حتى لا تكون فتنة، وقال البعض فيه حدة في كلام فضلتك، فأنا يعني أجد أن هذا مقتبس من شيخ الإسلام، فأسأل الله عز وجل أن يلحقك به مع النبي في الفردوس.
جزاك الله خيرا.
ربنا يرفع قدرك شيخنا. وبالنسبة لشيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية، أطلب من فضلتك أنك تبين الشبهات اللي سارت حوله.
حاضر.
وفتنة التكفير، وتنصح بأهم كتبه. ربنا يبارك فيك. حاضر. ودعواتك شيخنا
بإذن الله.
ربنا يرفع قدرك
عينك إن شاء الله. السلام عليكم. قلت فقام الناس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
جزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ، وأحسن الله إلى فضيلتك. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
فضلي.
السؤال الأول، قلت فضيلتك منذ فترة عن الإمام البخاري عند موتهم أنه رأى له بعض إخواني من العلماء في رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا ذاهب لأمشي في جنازتي. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في جنازة أحد؟ وإن كنت فضيلتك لا تقصد ذلك، فما دليل كلام فضيلتك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قلت فضيلتك لا يجوز أن يقاتل المسلم من يقتله من إخوانه، سواء يعني المسلمين من الشيعة يعني. وفضيلتك استدللت بثلاثة أحاديث، ولكن لم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلني؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: أنت في الجنة. جزاكم الله خير.
أحسنت. أما عن السؤال الأول للأخت، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. انقطع الاتصال. السلام عليكم. طيب.
ألو. السلام.
اتفضل. السلام عليكم. بالنسبة لسؤال الأخت الأولاني، نعم هذا وارد في هدي الساري، أيضا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، وحينما أقول في هدي الساري في المجلد رقم 1 من فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله، أن عبد الواحد ابن آدم رحمه الله قال أنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على القنطرة ومعه أصحابه، قال: إلى أين يا رسول الله؟ قال: إلى جنازة محمد بن إسماعيل البخاري. قال: فسألت عنه فإذا هو قد مات في تلك الساعة. كلمة هل يمشي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه كرامة يا أختي، معنى هذه كرامة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قدر الرجل ومنزلته، وهذه مروية في الكتب بإجماع أهل العلم ولم ينخض فيها أحد. هذه واحدة. الثانية، لما تحدثت في حتى لا تكون فتنة عن أن المسلم من أهل السنة لا يقاتل الشيعي وحتى وإن قاتله، أبدا ما هي قضية استدلال، ولكني كنت أتحدث عن العفو وعن الرحمة، بمعنى أن الكل تحت راية، أن الكل تحت راية، وإن ترك الأمر لأحد الناس للسني حتى يقتل الشيعي وللشيعي حتى يقتل السني فلا تعايش على الإطلاق، وستكون غابة والعياذ بالله جل وعلا. ولكني كنت أتحدث في مضمار العفو عند أهل السنة في أن الرافضي إذا اعتدى على السني فإنه لا يرفع إليه كذا، اللهم إلا إذا كان صائلة أو كان يريد قتله أو فتنته أو ما شابه ذلك، له الدفاع عن النفس ولا ينكر ذلك أحد على ظهر البسيطة. أما وإني أتحدث في مجال العفو لأن السؤال وجه إلي في مجال العفو ولم نكن على شاكلة هؤلاء في رد الفعل على الإطلاق، فاستدللت بحديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. لكن إن أنا قلت بغير ذلك فإني إذن أدعو إلى فتنة بين العراقيين وأدعو إلى نار بين العراقيين، وأعوذ بالله من ذلك، فإن الأمر لا يحتمل. ولذلك حينما نؤصل فإن نؤصل للمسائل، أما هذه من باب العفو. أعود إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أمر ما أمر بالنسبة لهذا الرجل قاموا إليه جميعا. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخي،
حياك الله.
أسأل الله أن ينصرك شيخي حبيبي وقرة عيني الشيخ الزغبي،
جزاك الله خيرا.
أسأل الله أن يحفظك
وأن يحفظك.
أسألك الدعاء شيخي.
أسأل الله أن يثبتك
أسأل
وأن يبارك فيك.
الله أن ينصرك رب.
جزاك الله خيرا. طيب أقول بإذن الله، قام الناس جميعا يلبون ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فماذا صنعوا؟ قاموا بالنسبة إلى هذا الرجل فقطعوا هذا الدلق قطعا قطعا حتى أنهم لم يبقوا فيه شيئا، وأمر ابن تيمية بحلق رأسه، وكان ذا شعر وقلم أظفاره وكان طولا جدا، وحف شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة، واستتابه من كلامه الفاحش، وأيضا في أكل ما يغير العقل من الحشيشة وما لا يجوز من المحرمات. الأمر الثاني، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ محمد،
حياكم الله وحفظكم الله.
أسأل الله أن يزيدك علم وعمر،
جزاكم الله خير،
على درب شيخ الإسلام بإذن الله.
أسأل الله ذلك.
نريد من فضيلتكم حينما تذكر بعض مؤلفات شيخ الإسلام،
نعم،
أن تذكر لنا برضو يعني التحقيق، يعني مثلا
أيوة تحقيق من
مجموع الفتاوي مثلا، تحقيق
كذا، تحقيق من
لأن بعض الكتب يعني مشحونة وفضيلتكم تعلم.
حاضر.
ببعض الاختلاسات.
أحسنت.
سؤال الأخير حضرتك،
فضل،
يعني حتى نرد على بعض الشبهات، هل الشيعة تنتمي إلى الإسلام مع معتقد مع هذه المعتقدات التي ذكرتها؟ وجزاك الله عنا خيرا.
جزاك الله خيرا. بالنسبة للإجابة إذا كانت مطلقة فلا، في من تحدثت أنا عنهم، أنا عنهم فلا، ولكن أقول بفتوى أهل العلم بالنسبة للتفصيل إني أجعل الناس على ضربين، منهم المرجعيات والعلماء ومنهم العوام اللي هم الملايين. أما العوام فلا أكفرهم أبدا، فهم مغرر بهم، ملبس عليهم، مدلس عليهم. أما المرجعيات والأئمة فإني أقول بقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد رقم 35 في النصيرية وفي الدروس وفي غير هؤلاء، أقول في هؤلاء بالكفر، بل أقول بقول الشيخ الإسلام ابن باز رحمه الله، بقول الشيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله، بقول الشيخ الإسلام ابن جبرين حفظه الله. طيب أعود بإذن الله جل وعلا لهذه المسألة الثانية في الأمر معروف والنهي عن المنكر. أيضا هذا رجل آخر كان يتعاطى المسكر ويخالط اليهود والنصارى ويفسر الأحلام بجهالة، طبعا بجهالة، مثل الذين يظهرون على بعض الشاشات ويؤولون الرؤى وهم لا يفقهون شيئا عن ذلك على الإطلاق، المهم هي أرزاق. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمع عن الشيخ محمد الخباز البلاتي فاستتابه عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة من اليهود والنصارى، وكتب عليه مكتوبا ألا يتكلم في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله يسمع عن صخرة كانت بنهر قلوط تزار وينظر لها بالشام، صخرة في النهر، كان يقول لك المرأة التي لا تحمل تذهب وتتلمس بركتها، خلاص هتحمل، والرجل أيضا العقيم هيصير له، والمريض سيشفى، إلى آخر هذه الأمور، ثم إن الناس تبركوا بها والعياذ بالله جل وعلا. فما كان منه إلا أن أخذ مجموعة من الحجارين، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ومن مجموعة حزب الله، يعني من الطيبين من الصالحين من أتباع من طلاب العلم، أخذهم ثم أمر الحجارين فقطعوا هذا الحجر وحطموه وأراح الله المسلمين من شر هذا الحجر. قال ابن القيم رحمه الله، نسمع لكلام ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصار فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين كالعمود المخلق والنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به، وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون وكان عمودا طويلا على رأسه حجر كالكرة، والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، وعند مسجد ضرب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون، يسر الله كسره. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في التغيير المنكر. أيضا قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في هذا أيضا، انظروا رحمكم الله، أنما وجدتم سدرة أو شجرة، أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. من أراد المراجعة فالإغاثة بتحقيقنا 7216. وقال الحافظ أبو محمد المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث، ثم ذكر بعض ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقيا، أنه كان إلى جانب عين تسمى العافية وكان الناس يقصدونها والعياذ بالله جل وعلا ويتبركون به إلى آخره، حتى أنه من تعذر عليه نكاح أو الإتيان بولد قال امضوا بي إلى العافية، فخرج في السحر فهدمها. لا أتكلم إلا عن الإمام أبي شامة في روايته في كتاب الحوادث عن هذا الإمام الطيب المبارك وليس عن شيخ الإسلام، قال فخرج في السحر فهدمها وأذن للصبح عليه ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، قال فما رفع لها رأس إلى الآن في الإغاثة 217 بتحقيقنا. وبالنسبة للفرق المنحرفة، هاجم ضلال الصوفية والاتحادية، هاجم شيخ الإسلام، أقول بالنص وبالحرف وبالمصطلحات، هاجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضلال الصوفية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود، رد على ابن الفارض ورد على ابن عربي ورد على العفيف ورد على التلمساني ورد على الصدر القونوي ورد على ابن سبعين، وتصدى للأحمدية وتصدى للرفاعية الذين يزعمون الدخول في النيران ويضربون أنفسهم بالسيوف والسهام ويحملون الحيات والثعابين وغيرها من أنواع المخاريق. قلت تحداهم أن يدخل معهم النار وأنها تحرقهم إن شاء الله ولا تحرقه، شريطة أن يغسلوا أنفسهم بالخل أولا لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتى لا تؤثر فيهم النار. وجاء الناس من كل فج وصوب وكان ذلك في حضرة الأمير فكشفهم بإذن الله جل وعلا وارتفعت راية التوحيد وظهر الحق مع أهل الحق مع إمام أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا كلام يوزن بالذهب، أتله عليكم لشيخ الإسلام. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، قال الشيخ فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء، فإني رأيت مرة ثانية أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجوب والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية، شوف قد إيه كل دول كان ابن تيمية ضدهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياك الله. ازيك يا شيخ محمد عبد مالك؟
الله يحفظك.
والله إني أحبك في الله.
حبك الذي يحتني من أجله.
نرجو منك الدعاء.
أسأل الله أن يثبتك وأن يثبتنا.
ونرجو منك الدعاء لذريتي ولجميع المسلمين بالخير إن شاء الله.
أسأل الله أن ينصر الإسلام.
والله إني أحبكم في الله وجميع مشايخ قناة الرحمة والشيخ محمد حسين يعقوب.
بارك الله فيك.
نرجو سلاما لكم جميعا بإذن الله. ربنا يثبتكم إن شاء الله ويجعلكم علما.
جزاك الله خير. قلنا قال الشيخ عد معايا شوف الفرق المنحرفة اللي الشيخ تصدى لها، فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسف والباطني والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهري والقدري والنصيري والجهمي والحلولي والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندي والكلابية هكذا الضبط والسليمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين. فلم قال شيخ الإسلام فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه شوف قال ابن شيخ الإسلام إيه، فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. ولذلك ما دعاني إلى شرح هذا الكتاب إلا أنني أذب عن عقيدة التوحيد بإذن الله. أيضا وأما من موقف شيخ الإسلام من الفلاسفة، ناظر ابن تيمية الفلاسفة في القضايا الفلسفية وانتصر عليهم بإذن الله. أيضا موقفه من المنطقيين، أيضا هدم أساس أركانهم، موقفه من الصوفية تصدى لهم وهاجمهم بعنف لأنهم أدخلوا على الإسلام أفكارا دخيلة غريبة كالحلول والاتحاد وأحب العادات الجاهلية كالغناء والتصدية والتصفيق. وأما بالنسبة للنصارى لما تحرشوا بعد سقوط بغداد وتأييد هولاكو لهم، ما كان منه إلا أن كتب كتابه الشهير ردا على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أبطل فيه العقائد والعبادات والشرائع النصرانية وبين التحريف والتبديل في كتابهم، كما أبطل الشبهات التي أثارها ويثيرها علماء النصارى حول الإسلام. موقفه مع الشيعة رد عليهم وكشف معتقدهم الخبيث وناظرهم وأدحض حججهم، وله مناظرة شهيرة مع شيخ الرافضة أبي منصور حسن ابن يوسف ابن مطهر الحلي الشيعي الهالك سنة 726، ورد عليه رد على كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، رد عليه بالكتاب الرائع الذي أطلب وأرجو من الجميع أن يقتنيه منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما عن شجاعة هذا البطل الإمام الرباني فحدث ولا حرج، أتيكم بموقف واحد حتى يتسنى لي أن أستثمر الوقت. لما ظهر قازان على دمشق المحروسة جاء ملك الكرد وبذل أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين. الملك ده قال له يا قازان خذ الأموال، خذ ملايين أو آلاف الآلاف من الدنانير الذهبية واجعلني أفتك بالمسلمين حتى أذبح رجالهم وحتى أهتك عرضهم وحتى أقتل أطفالهم. فلما سمع بذلك ابن تيمية خرج مع رجال من وجوه دمشق وكبرائهم وذوي الأحلام منهم في اليوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر سنة 699 هجرية، خرج إلى قازان انظروا وأقنعه وبين له حرمة دماء الموحدين، حتى أن الرجل خاف من ابن تيمية واقتنع بقوله ووقف على ذلك ولم يسلم المسلمين، وحقن الله بسببه دماء المسلمين والمسلمات جميعا. بل استمع معي إلى هذه المناظرة التي جرت في ذلك، يحكيها محمد بن أبي بكر بن خوام البالسي قال كان يوم قازان في جملة من كان مع الشيخ تقي الدين، هو كان هذا الرجل كان في هذه الصحبة كان موجود مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما دخلوا على قازان انظروا قال لترجمانه شيخ الإسلام، قال للترجمان قل له قل لقازان اللي جه حفر ديار المسلمين ودمر ديار المسلمين وقاتل حيوانات المسلمين وذبح الموحدين وهدم بيوت الموحدين، قال له قل له والكل بيرتعد منه، كل بيرتعد من قازان، قال له قل له أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاض وإمام وشيخ، على ما بلغنا جيب لي إمام جيب لي شيخ جيب لي مؤذن جيب لي قاضي وجيت تدعي الإسلام وجيت تفعل كده ببلادنا، انظر ومعك مؤذنون وقاضي وإمام وشيخ فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا وأبوك وجدك هلاكوا كان كافرين وما غزوا بلاد الإسلام بل عاهدوا قومنا وأنت عاهدت فغدرت، بيقولها الميت لقائد التتر وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت. قال وجرت له مع قازان أمورا عظيمة قام ابن تيمية فيها كلها لله وقال الحق ولم يخش في الحق لومة لائم، ثم جاءوا بطعام وقربوه إلى الجماعة فلم يأكل ابن تيمية رحمه الله، قيل له لما لا تأكل؟ قال كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه ما قطعتم من أشجار الناس. ثم إن قازان طلب منه الدعاء قال له ادعيلي لشيخ الإسلام تيمية، قال اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما قاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملك البلاد والعباد، وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره. وقازان يؤمن على دعائه، وبعد أن انتهى قال من هذا؟ ما هبت أحدا قط مثل ما هبت هذا رجل. قالوا له هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما خرجوا قال قاضي القضاة نجم الدين ابن صرصر قال كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نصحبك من هنا مش معانا. قال وأنا والله لا أصحبكم. فانطلق من طريق وهم من طريق، فخرج معه أناس من التتر ومن الأمراء يقبلون يديه ويطلبون منه الدعاء لأنفسهم، حتى صار له من الحراس أكثر من 300 من هؤلاء أما القوم الآخرون الذين خافوا على أنفسهم مشوا من طريق آخر، فخرجت عليهم جماعة من التتر فشلحوهم، أي استولوا على أموالهم وعلى ملابسهم وأخذوا منهم كل شيء وتركوهم هكذا في الصحراء. نعم، قل الحق ولا تخشى في الحق لومة لائم. وأما إن تحدثت عن عفو الرجل فهو كثير، خاصة مع الملك الناصر محمد الملك المنصور قلاوون، ولذلك لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، بل حسبي أن أتحدث أقول قال خصومه في هذا الوقت يجب التضييق عليه إن لم يقتل، وإلا فقد ثبت كفره. العلماء يقولون فيه ذلك. وينادى بدمشق من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله، خصوصا الحنابلة. وأما عن همته كتب 500 مجلد، قيل أكثر من 4000 كراس، وكان إذا استعصت عليه مسألة مرغ رأسه في التراب وخديه ثم يقول اللهم يا معلم داود ويا مفهم سليمان علمني وفهمني، فيرزق الله الفهم بإذنه جل وعلا. وأما عن وفاته حتى لا أطيل في هذا الأمر بإذن الله، أخبر أخوه زين الدين عبد الرحمن الحاضري، هذا كان في السجن في القلعة، حتى الوفاة في القلعة وهو في السجن، أنه قرأ، أخوه بيحكي لأن أخوه كان بيخدمه في السجن، قال أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة في الفترة الأخيرة السجن الأخير 80 ختمة. قال أنا وشيخ الإسلام ابن تيمية، أخوه اللي بيقول قرأنا القرآن وإحنا بنختمه في سجنه الأخير حتى ختمنا القرآن 80 ختمة، وشرع أي أنا وهو شرعنا في 81، فانتهينا إلى قول الله جل وعلا إن المتقين، يعني شيخ الإسلام قاعد يجيب في الختمة رقم 81، فبقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففاضت روحه ساعتها. حسن خاتمة، حتى هو بيقرأ إيه، حتى الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بقي قد من الوقت؟ قال عبد الله ابن أحمد وغيره سمعت أبي يقول قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، ننظر في جنازة شيخ الإسلام، حرز الرجال في جنازته فبلغ العدد 60,000 إلى 100,000 إلى 200,000. وأما عن النساء اللائي صلينا عليه بلغ العدد أكثر من 15,000 من النساء غير اللاتي كنا على الأسطح وغيرهن. قلت هذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوسا من جهة السلطان، وكثير من الفقهاء والعلماء يذكرون عنه للناس أشياء كثيرة تنفر منه أهل الأديان فضلا عن أهل الإسلام. خلاصة المسألة حتى لا أطيل فإني لا أريد أن أقول كلاما يذهب سدى، خلاصة المسألة أنني أقول إنني أترجم لشيخ الإسلام قبل أن أدخل في كتابه الفرقان. وعلى فكرة بإذن الله راقبوا قولي، لن تجد مقولة لي إلا ووثقتها بإذن الله جل وعلا، لأن هذه أمانة. أما أحيانا أكرر عشان الإخوة اللي بقى شوية الفهم عندهم، أحيانا أتحدث عن العفو من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود للتعايش، فأقول كن كخير ابن آدم حينما قال لي أخي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فطوعت له نفسه قتل أخي إلى آخره. ولذلك كن كأحلاس البيت من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، لكن إذا كان الأمر عبارة عن قتال، عبارة عن جهاد، عبارة عن صد حتى لا تكون فتنة، لا، فالسيف هو الذي يفصل بين الناس بإذن الله جل وعلا. أيضا أقول خلاصة المسألة في هذا الباب أيضا، حينما أقول مثلا كما ذكرت الأخت البخاري رحمه الله رأى عبد الواحد ابن آدم له كذا في منامي، أوثق وآتي بالمرجع، ولا يفهمن فاهم ما يفهم الطرقيون. الصوفي يفهم كده لك النبي تلاقي النبي صلى عليه الجنازة وكان هو الإمام، أنا ما قلت هذا الكلام، هذا كلام الصبيان، بقول هذه كرام، ولذلك أهل العلم يؤولون ذلك بأنها كرامة، مجرد الرؤية وفيها النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته هي كرامة للإمام البخاري، لذلك عدوها من المناقب والكرامات في حق الإمام البخاري رحمه الله. وعلى فكرة أحيانا بعض الناس، وهذا أمر يعني من باب التربية، يعني قلت مقولة ثم عرضتها أخت على شيخ المفضال، ما تقول في شيخ فاضل قال كذا، لماذا تسألين بعدي؟ هل هناك شك؟ هل أنت أعلم مما نقول أو نروي؟ أننا نضبط بالحرف الواحد. أم تريدين الوقيعة بين الأشياخ؟ هذا مرض. كفانا الحرب التي تأتي علينا من أعداء الدين، كفانا الحرب التي تأتي علينا من الروافض، كفانا الحرب التي تأتي علينا من المبتدعة، كفانا الحرب التي تأتي علينا من الزنادقة، كفانا الحرب التي تأتي علينا من العلمانيين. ثم تريدون إيقاع الأشياخ في بعضهم البعض. ربما أنا وقفت على مسألة لم يقف عليها الآخر، أنا تثبت منها لكن وليس على تثبت منه، وربما هو وقف على مسألة أنا لم أقف عليها، وكلنا يكمل بعضنا بعض. أما وقضية كذا لا، هذا شيء في القلب يجب أن يعالج. وأحمد الله جل وعلا، أحمد الله جل وعلا لأن الشريحة الإسلامية ما شاء الله بارك الله فيها في الأقطار والأمصار وهذه الفضائيات، وبخاصة الرحمة، أتت بثمار عظيمة، أتت بثمار عظيمة وبتدين عظيم، حتى أن الشعب المصري صنف الآن هو أعظم شعب فيه التدين على وجه الكوكب الأرضي، وهذا من فضل الله علينا. ولذلك نريد أن نحافظ على هذا السياج، نريد أن نحافظ على هذه المتانة بإذن الله جل وعلا. وخلاصة القول أنني أريد أن أقول هذه الأبيات في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وهي لعبد الله بن خضر الرومي، وكان تلميذا وفيا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ماذا قال؟ أقول والله المستعان: أبكي على من كان يجمع شملنا على طاعة الرحمن في كل لمحتي، وأندب أحزاني بما قد أصابني، وأنثر أشجاني بنظم قصيدتي، فقدت إماما كان أوحد عصره وقد فجعت فيه جميع البرية، فقدت إماما كان بالعلم عاملا وكان حقيقا قامعا كل بدعتي، أتى بكتاب الله والسنة التي علت وارتقت حقا على كل ملة، أتى بأحاديث الرسول وشرحها وعمن رواها بالمتون الصحيحة، أتانا بأحوال الرسول حقيقة وسيرته تسمو على كل سيرة، أتانا بأحوال الصحابة كلهم والتابعين الملة المستقيمة، أتانا بوصف الصالحين وحالهم وما هم عليه من جميل العقيدة، وعلمنا شرع الرسول ودينه بأفصح ألفاظ وأصدق لهجة، وأعلمنا أن النجاة من الهوى تمسكنا بالكتاب والسنة النبوية، وحذرنا من كل زيغ وبدعة وعن كل طاغ خارج عن محجتي، وناظر أرباب العقائد كلهم وبين من قد ضل من كل فرقة، ورد على أهل الضلال جميعهم بأوضح برهان وأبلغ حجة، وبين تكذيب اليهود وخبثهم وما بدلوا في الملة الموسوية، وأخبرهم عن سر أسباب كفرهم فتعسل لهم من أمة غضبية، وأظهر أيضا للنصارى ضلالهم وما أحدثوا في الملة العيسوية، وباحثهم حتى تبين أنهم سكارى حيارى بالطباع الخبيثة، ورد على كتب الفلاسفة الأولى بمنقول أحكام ومعقول حكمة، وقرر إثبات النبوات عندهم وجال عليهم كرة بعد كرة، ورد على جهم وجعد بن درهم وبشر المريسي عمدة الجهمية، زنادقة كم أهلكوا من عوالم بسوء اعتقادات النفوس السقيمة، وجادل أهل الاعتزال جميعهم وسل عليهم سيفه بالأدلة، وباحث أشياخ الروافض وانثنى يقاتلهم بالدرة العمرية، ورد على قوم تربت نفوسهم عن النفي والتعطيل من غير حجة، ورد على قوم وشتت شملهم وهم أهل تشبيه أتوا بكبيرة، ورد على أهل التناسخ عندما تجروا وخاضوا في أمور عظيمة، ورد على أهل الحلول فإنهم يرون تجلي الحق في كل صورة، وقد زعموا أن التجلي ظاهر ولا سيما في صورة أمردية. ولذلك أنا أنصح من كان منحرفا عن الاعتقاد أن يعود إلى العقيدة الصحيح، أن يعود إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، أن يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن جعل الله لنا عمرا فإني سأشرح هذا الكتاب شرحا وافيا بالحرف، وسأوثق كل كلمة وسأحقق كل كلمة، ولن تجدوا ذرة من ضعف. لكن حسبي أن أقول لأحبابي وللطاهرين وللطيبين ولأصحاب القلوب السليمة التي ليست مريضة، حينما تسمعونني في قضايا العفو فإني دائما أدعو إلى العفو. لماذا؟ لأن الأمة تعيش في أشلاء وفي دماء وفي أمور ما، والعياذ بالله جل وعلا، ضجت وغابت. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
حياك الله وحفظك الله
ويجزاك عن الأمة خير الجزاء يا شيخ.
جزاك الله خيرا
يا شيخ. بس عندي سؤال، الله يجزاك خير.
تفضل. حياك
يا شيخ. كيف أجمع بين الحديث الذي يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بليتوا فاستتروا، وبين الحديث الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ جزاك الله خير يا
جزاك الله خيرا. هو عامة بالنسبة حتى إلى متن الحديث الأول على اعتبار الصحة فالكلام في نظر عظيم، المهم لكن المعنى طيب بإذن الله جل وعلا، بمعنى أن الإنسان إذا كانت به بلية وقد وقع في مصيبة فما عليه أن يجهر بذلك، لأنه إن جهر كان فاسقا. و أما الثاني حينما نتحدث عنه الذي يخلو في الحديث الصحيح بمحارم الله فينتهكها، فهذا هو الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، والعياذ بالله جل وعلا. وقد كتب في ذلك منصور بن عمار وغيره كلاما كثيرا. إذن الفارق بين الاثنين أن الأول به بلية ويريد أن يتوب ويجاهد نفسه، ولذلك مثلا بشرب السجائر وما شبه ذلك، وصاحب همة دنية وليست عالية، هذا رجل يفعلها من خلف الناس ولا يريد أن ينجر بها حتى لا يكون من الفساق. الثاني لا، إنه يريد ذلك، إنه يريد الوقوع في المحال، إنه يريد أن ينتهك المحال، إنه يريد أن يفعل المحرمات، إنه لا يخشى رب البريات. إذن شتان ما بين هذا وذاك، وأسأل الله أن يتوب على الجميع. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخ؟
حياك الله، الله يحفظك.
ربنا يحفظك إن شاء الله.
وجزاك الله خيرا.
بما أنك تتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، نريد منك أن تتكلم عن الصبر.
عن؟ عن مين؟
بما أن الشباب عندما يلتزمون وتأتي إليهم فتنة يرجعون إلى الوراء.
قلت أتكلم عن من؟ الصبر. حاضر إن شاء الله. حاضر.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد.
أيوة نعم.
بارك الله فيك وزادك الله علما.
جزاكم الله خيرا.
أسأل الله أن يرفع قدرك.
آمين.
أنا كنت عايزة أطلب طلب من حضرتك بعد إذنك. بالنسبة للحجاج بن يوسف الثقفي.
أيوة. أنا
كنت عايزة أعرف هل هو كافر وإيه هو دليل كفره، وهل هو يعني ما كفرش وإيه دليل الموضوع ده؟
باختصار الحجاج بن يوسف الثقفي لا نقول بكفره، بل هو من أهل التوحيد كما ذكر ذلك الإمام العلامة الذهبي في ترجمة رحمه الله، وكما ذكر ذلك الإمام الحافظ رحمه الله ابن كثير في ترجمة في البداية والنهاية. ولذلك أنا أفردت شريطا كاملا ممكن ترجع إلى إسلام أو غيره اسمه نهاية ظالم، أتيت بأقوال أهل العلم. لم يتكلم فيه بالكفر إلا اثنان، وإن قولهما غير معتبر. والرجل هو فاسق، الرجل ظالم من الدرجة الأولى، الرجل متجبر، لكن لا نقول بكفره، لا نقول بكفره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، حفظك الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني من أجله.
أرجو منك الدعاء يا شيخ.
أسأل الله لك ولي الثبات. أسأل الله لي ولك الثبات وحسن الخاتمة.
اللهم آمين.
والسلام
اللهم
من أهل السوء ومن أصحاب القلوب المريضة.
اللهم آمين. اللهم آمين.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حبيبي يا شيخي شيخ محمد الزغبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.
والله أشهد الله العظيم الذي لا إله إلا هو إني أحبك في الله. أنا محمد من العراق من كردستان العراقاني كردي.
أحبك في الله يا شيخ محمد، أحبك الذي أعتني من أجله.
والله العظيم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رآك لكان يقول لك كما قال لحسان: أهجوهم وروح القدس معك.
جزاك الله خيرا، ثبتك الله، ثبتك الله.
والله إني أحبك يا شيخ محمد.
والله إن آل سنة العراق وترابهم على رأسي. تفضل
حبيبي. بس عندي سؤال صغير. يقولون يعني قرأت في الكتب يقول ابن تيمية كردي، يعني لا أعرف صحيح له يعني مو صحيح.
حاضر، أوضحه لك بإذن الله جل وعلا. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله
شيخ محمد، معايا.
تفضل حياك.
جزاك شيخ محمد إنه حبك الله. والله شيخ والله بعد إذن حضرتك بس لي طلب عند حضرتك، يعني عايزين مناظرة بين حضرتك وبين الجماعة الشيعة، يا ريت تجينا على التلفزيون إن شاء الله.
بترتب إن شاء الله في مكان بإذن الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، في نهاية المطاف طبعا يعني أسأل الله جل وعلا أن يحفظ قناة الرحمة وسائر القنوات الإسلامية جميعا بإذن الله، فإنها منابر هدى. وأسأل الله أن يبارك في العاملين في هذه القناة الطيبة المباركة، وأن يجعلهم خدما لدينه، وأن لا يحرمهم هذه الخدمة أبدا طالما هم أحياء. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. وأريد أن أقول للأحبة جزاكم الله خيرا على حضور في مجلس العقيدة الذي كنت أشرحه، وهو في كل يوم ثلاثاء من العصر إلى المغرب بالقاهرة في نور الإسلام، لأني مش هعلن عن أي شيء بعد كده، هي مرة هذه فقط. نور الإسلام في الأميرية، شرح كتاب لمعة الاعتقاد، انتهيت اليوم بإذن الله من المحاضرة الأولى، كل يوم ثلاثاء من العصر إلى المغرب، وبإذن الله كتاب جامع العلوم والحكمة نأخذ في حدائق المعالي إن شاء الله. ثم خطبة الجمعة، وده آخر مرة أعلن فيها لأن بعد كده يبقى على الشريط فقط بإذن الله. خطبة الجمعة بإذن الله القادمة في حدائق المعالي في مجمع الخليل إبراهيم، اللي بعدها بإذن الله جل وعلا هتبقى في مجمع قباء بطنطا بإذن الله. بإذن الله هتبقى بإذن الله عن ترجمة السيد البدوي من مهدي إلى لحدي، وباستئذان المسؤولين جزاهم الله خيرا بإنصاف. وبالنسبة للجمعة التي تليها اللي هتبقى الأولى هتكون في المنصورة، أول جمعة ليها في المنصورة من 13 سنة بإذن الله في مجمع السلام بطلخة بإذن الله طريق نبرو. عامة بعد كده هتبقى مكتوبة على الشريط لأن مش هعلن عنها بعد كده. وفي النهاية أكرر يا جماعة، بالنهاية بالله عليكم، بنا نتحاب مع العلماء والدعاء، بنا نكون معولا لبناء هؤلاء لا لهدمهم. وبعدين السائل لما يجي يسأل يبقى عنده نظافة الصدر والأدب. يعني مثلا حينما أنقل شيئا ذكره ابن حجر رحمه الله وغيره وغيره ولم يختلف عليه أحد، يبقى نسأل حتى نتعلم، مش نسأل وكأننا أمسكنا خطأ. هذا محال، لن يستطيع مخلوق، طبعا الكمال لله، لن يستطيع مخلوق أن يمسك حرفا واحدا بإذن الله في الخطأ. هذه واحدة. الثانية، حينما أتحدث عن العفو سأضرب على وتر العفو في الأيام القادمة. يا جماعة عايزين العفو، لأنه لا بد من التعايش، يعني عايزين نحرض الجميع على بعضه. أبدا، أنا بفضح الأفكار وببين الحق بإذن الله، وإذا كان أدخل في كتاب الطيب المبارك دي اللي بعيد عن هذه الأمور. ويا جماعة بقول لأهل السنة في العراق، لا نحرضكم أبدا، لابد من التعايش، لابد من التعايش بإذن الله. وأسأل الله أن تكون لكم راية وأن يحفظ الجميع. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفز